ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. نهب بص سفري يقل والي ومسؤول سابق بالقرب من الأبيض وهيئة محامي دارفور تدين مقتل 18 شخصا في تجدد الصراعات القبلية بجنوب دارفور. الاستخبارات تعتقل المتحدث باسم لجنة المعلمين في بورسودان والدعم السريع تعتقل مراسل صحيفة الغد بالخرطوم. البرهان يعود إلى البلاد من نيويورك ويلتقي 3 رؤساء ووزيري خارجية واستئناف مفاوضات سد النهضة في أثيوبيا. ظهور إصابات بحمى الضنك في الجزيرة وتزايد الإصابات بحمى الضنك والإسهالات المائية في القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرض بس سفري قلوالي وسط دارفور السابق الدكتور أديب عبد الرحمن ووالي جنوب دارفور حامد التجاني هنون للنهب يوم السبت على طريق الأبيض كوستي. وقال الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور السابق لراديو دبنجا إن البص الذي يقلهم تعرض للتفتيش العشوائي والإجبار على دفع مبالغ مالية بجانب عمليات نهب في مناطق متعددة، وإن بعض النقاط والبوابات تجري إدارتها بواسطة مجموعات أهلية. وأوضح إن الطريق بين النهود وكوستي مرورا بالأبيض هو الأسوأ بالمقارنة مع الطرق في دارفور. كشف والي وسط دارفور الأسبق عن عدد كبير من بوابات التفتيش العشوائي وبؤر النهب المسلح على الطريق بين النهود والأبيض ومنها إلى كوستي. وقال لراديو دبنجا إن المواطنين القادمين من دارفور في طريقهم إلى ولايات السودان الأخرى فرارا من الحرب يتعرضون لنهب جميع أموالهم وممتلكاتهم، مبينا إن معظمهم اضطر لبيع ممتلكاته في المدينة التي خرج منها لتوفير تكاليف السفر. وأوضح إن شاحنات البضائع والسلع والمساعدات المتجهة إلى دارفور تتأخر لفترات طويلة بسبب تأخر الأطواف العسكرية وتردد الوضع الأمني في طرق كردفان مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور. وشدد على ضرورة توصيل المساعدات إلى دارفور عبر تشاد تجنبا لما يجري في طرق كردفان. أدانت هيئة محامي دارفور مقتل 18 شخصا جراء استمرار الصراعات الدامية بين عناصر من منسوبي قبيلتي السلامات والبني هلبة بمنطقة كوبم ودنبا بولاية جنوب دارفور، داعية الطرفين للاحتكام لصوت العقل وحقن الدماء. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من قبيلة السلامات وهي ترتدي زي الدعم السريع أحرقت ودمرت منطقة كوبم بولاية جنوب دارفور وأعلنت عن سقوطها بالكامل في يدها. وطلبت الهيئة قوات الدعم السريع بإيقاف العناصر المسلحة التي ترتدي زيها وتستقل مركبات الدعم السريع وإيقاف أنشطة هذه العناصر التي تمارس القتل الجزافي والخراب والتدمير بالمناطق التي تشهد الصراعات الدامية بمحلية كوبم بولاية جنوب دارفور. اعتقلت قوة تتبع لاستخبارات القوات المسلحة القيادي النقابي وعضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر مساء الجمعة في بورسودان واقتادته إلى مكان مجهول. وأدانت لجنة المعلمين الاعتقال محملة الاستخبارات مسؤولية سلامة سامي الباقر مطالبة بالإفراج عنه فورا. كما أدانت قطاعات مهنية وحقوقية واسعة الاعتقال منها تجمع المهنيين والجبهة الديمقراطية للمحامين ومحامو الطوارئ والمبادرة السودانية لحقوق الإنسان. وقال محامو الطوارئ في بيان إن الاعتقال جرى دون مسوغ قانوني يخول للاستخبارات سلطة القبض. اعتقل قوة تتبع للدعم السريع أمس السبت الصحفي محمد إبراهيم الحاج مراسل قناة الغد إلى مكان مجهول بعد اقتحام منزله بالجريف غرب وعدد من منازل الحي. وأدانت نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين في بيان منفصلين الاعتقال، وأشارت الشبكة إلى تكرار الاعتقالات من قوات الدعم السريع. وأوضحت أن تلك القوة اعتدت بالضرب واقتعدت عدد من شباب الحارة الثانية ونهبت المنازل في الجريف. وطالبت نقابة الصحفيين بإطلاق سراح الصحفي محمد إبراهيم الحاج ومن معه من مواطنين على الفور. قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برما إن الدعم السريع أكثر انفتاحا باتجاه الحوار وإيقاف الحرب وموقف البرهان أقل انفتاحا. من جانبه ناشد عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي المبادرة السعودية الأمريكية بالإسراع في تقديم الدعوة للطرفين المتحاربين، وأشار إلى التصريحات الإيجابية للبرهان وحميتي وموافقتهم بالعودة إلى المفاوضات. اتهم جهاز المخابرات العامة قيادات من الدعم السري وبعض المواطنين بالقيام بعمل ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني خلال المضاربات بالعملات الأجنبية. وأكد الجهاز في بيان أن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل مرصودة وسيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المشبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها. ودعا كافة المواطنين لعدم استقباله وتحويل الأموال المشبوهة والتبليغ لأقرب وحدة أمنية بولايات السودان المختلفة. عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهاني للبلاد أمس السبت بعد مشاركته في جماعات الأمم المتحدة، والتقى البرهان ثلاثة رؤساء وهم رؤساء جزر القمر وأفريقيا الوسطى بجانب الرئيس الأوكراني، كما التقى البرهان وزيري خارجية السعودية وروسيا. وكشف الرئيس الأوكراني عن عقد اجتماع غير مجدول مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا، مشيرا إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة والجماعات التي تدعمها روسيا. كما التقى البرهان بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمدعي العام للمحكمة الجنائية. من جانبها أعلنت روسيا تأييدها جهود التوصل لحل سياسي في السودان وإنتاج حل سوداني سوداني وتيسير الحوار بين الأطراف. استؤنفت أمس السبت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا الري، ودعا وزير الري السوداني لعدم اتخاذ مواقف متشددة والتوصل لحلول توافقية والتعامل مع سد النهضة كمحفز. من جانبه قال وزير الخارجية المصري خلال مخاطبته اجتماعات الأمم المتحدة إن أثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي. من جهته قال رئيس الوفد الأثيوبي إن الاجتماعات سيناقش القضايا العالقة بشأن قواعد الملء والتشغيل، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع بعد اكتمال الملء الرابع. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 15 حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية الجزيرة، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى 542 حالة اشتباه و300 إصابة مؤكدة، كما سجلت القضارف 197 حالة إصابة بالإسهالات المائية. وفي ذات السياق كشفت أوشا عن تسجيل 1000 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الكلي للحالات منذ أبريل الماضي في جميع أنحاء السودان إلى 4334 حالة. من جهة أخرى عاد قسم الأطفال والنساء والتوليد بمستشفى الجنين التعليمي إلى الخدمة. تعرضت مساء السبت بالقرب من معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر امرأة نازحة تبلغ من العمر 21 سنة لعملية اغتصاب من قبل 4 أشخاص مسلحين تحت تهديد السلاح، كما قاموا بإصابتها بالطعن بالسكين وتم إسعافها إلى مستشفى الفاشر جنوب لتلقي العلاج. وشهدت مدينة الفاشر مساء أمس العديد من الانفلاتات الأمنية والتعدي على 20 منزل بحي الشاكرين، وقاموا بنهب جميع أمتعة ومقتنيات المواطنين من قبل مسلحين. وقال ميسر إن القوات تقوم بضرب الأبواب بالعربة ومن ثم تدخل العربة داخل المنزل وتحملها بمقتنيات المواطنين وتسحب بها خارج المدينة. وأضاف إنه أتى إلى منزله بعد نزوحه وأسرته إلى الأحياء الجنوبية ووجد رفض من القوات التي استولت على منزله ومنعته من دخول المنزل. قدمت جمعية السلطان شاوة الخيرية للمرة الثانية على التوالي لنازحي مدينة نيالي بمراكز ونازحي نيالي مساعدات إنسانية وتموينية تتكون من زيت ودقيق وغيرها من السلع الضرورية. وقال ممثل الأمين العام للجمعية يوسف أحمد حسن إن الجمعية درجت في تقديم المساعدات للنازحين من كتم وطويلة بتكلفة بلغت 7 مليون جنيه سوداني، وهذا المشروع يعد الوزبة الثانية للجمعية بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، كما وأن البلاد في حاجة للجميع من أجل التعاضد والمساعدة ومساعدة النازحين والفقراء والمساكين. من جانبهم عبر النازحين عن سعادتهم بجهود الجمعية في تقديم الخدمات لنازحي المدينة. من جهة أخرى، تسلمت حكومة إقليم دارفور ببرسودان الأجهزة الخاصة بإصدار الجوازات ووثائق السجل المدني، وذلك إنفازا لقرارات اجتماع وزارة الداخلية وحكومة إقليم دارفور. وأكد وزير مالية الإقليم عبدالعزيز شدو إرسال الأجهزة فورا من برسودان إلى الفاشر لانطلاقة عملها. أكد تجمع أبناء حي العمدة في أم درمان أن قوات الدعم السريع اعتقلت مجموعة من سكان الحي واقتادتهم إلى مكان مجهول. وطلب التجمع في بيان له يوم السبت قوات الدعم السريع بإطلاق سراح جميع المعتقلين. الخبر الأخير في النشرة، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا عن تضرر أكثر من 72 ألف شخص منذ أبريل الماضي جراء السيول والأمطار. وأشارت أوشا إلى تدمير 6000 منزل في 7 ولايات جراء السيول منذ يوليو الماضي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بالمدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أحمد الزبير ليحدثنا عن الخطاب المشترك لعدد 19 منظمة حقوقية سلموها للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الشعوب ليحدثنا عن فحوى الخطاب. أهلا بك أستاذ أحمد الزبير. أولا حدثنا عن فحوى الخطاب.
حقيقة هي مجموعة قامت بمبادرة من ناس ناشطين في منظمة المجتمع المدني من ضمن أخوتنا سوسن الشوية وسمير مكين، أخونا عبد السلام سيد أحمد، دكتور عبد السلام ومحمد دكتور محمد عبد السلام ومجموعة من الناس يعني مهتمين بالمسألة بتاع حقوق الإنسان وكذا، عدد كبير يعني من الناس مساهمين. وفي أثناء النقاشات وعملنا كان نقاش مبدئي كذا إنه نحن المفروض نعمل حاجة، لأن الصوت بتاع المجتمع المدني ما واضح في بعد الكارثة بتاعت الحرب حصلت دي بالذات بالنسبة للانتهاكات. فطلع يعني معروف إنه في ناس نحن ذاته عملنا يعني أنا طبعا مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان وفي ناس المركز الأفريقي ويطلع بيانات مشتركة ولا مع ناس آخرين، لكن ما في شغل جماعي كده ينمى السودانيين كلهم طبعا المدني السوداني. فدي كانت الفكرة
أوكي.
إنه مفروض نعمل حاجة. فبدأت المسألة المفروض نوثق وكده، وده كله عمل مناسبة ومشترك يعني الناس كتير ساهموا فيه، بعدنا المعلومات وكده وجمعناها وخطيناها في الوثيقة دي باعتبار ان احنا الصوت معنا احنا السودانيين بنطالب يعني بنوضح للمجتمع السوداني حاصل شنو، ونوضح للمجتمع الاقليمي والدولي حاصل شنو ودارين منهم نعمل شنو في الوضع ده.
ابرز التوصيات اللي انتوا طلعتوا بها.
طبعا انت لو قريت الخطاب اصلا خطاب اشترك من منظمة المجتمع المدني السودانية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان سبتمبر 2023 اللي طلع عام 20 سبتمبر 23 وموجه إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذكرني أنه نحن منظمة المجتمع المدني السودانية ندعو مجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبه وتكوين لجنة تحقيق دولية شاملة مستغلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 أبريل 2023. وبعد ذلك وصلنا إنه نلبي إنه عبر مجلس حقوق الإنسان والرسالة بتاعتنا دي لكل المجتمع الإقليمي والدولي إنه الحالة بتاعت حقوق الإنسان متردية جدا في السودان، وسلطنا الضوء على بعض الانتهاكات الخطيرة اللي حصلت في الفترة الفاتة دي وعددناها يعني حال يمكن ذكرنا يمكن زي
أديني التعداد بتاعت الانتهاكات اللي وقعت أصلاً أعداد وأرقام لو فيه.
يعني مثلاً عملنا وقلنا أولاً في انتهاكات القانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كل الأطراف بتاعت الحرب من الجيش السوداني ولا من الدعم السريع، فعددناها لأنه يعني أنه قلنا قوات الدعم السريع استباحت كامل ولاية الخرطوم محكمة السيطرة عليها منذ بدأ الحرب وارتكبت عدة جرائم ضد الإنسانية مثل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب وقتل المئات من المدنيين، وكما قامت القوات هذه القوات يعني بناء واسع لمنازل وممتلكات المواطنين وتربيع السكان المدنيين واحتلال المنازل والصد على السيارات تفتيش المركبات العامة والخاصة بصورة استفزازية ومهينة تحت تهديد السلاح، كما قامت قوات الدعم السريع بنهب وتدبير حرق العديد من المنشآت العامة والخاصة من مصانع ومخازن وبنوك ومؤسسات حكومية وأسواق وغيرها، وهذه مخالفة صريحة للقانون الإنسان الدولي واحتلال المستشفيات وتحويل إلى سكنات عسكرية. أما القوات المسلحة فأضغمت مع عمليات قصف عشوائي على مناطق أهل بالسكان المدنيين من المدنيين والمرافق المدنية، ولم يميز القصف بين المدنيين ولا الأهداف العسكرية، والذي نتج عنها سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير العديد من المنازل المواطنين في المرافق العامة وذلك المستشفيات وأعيان مدنية، وسر كل غارب الطيران حربية وهجمات بالصواريخ والأسلحة الصغيرة كانت هناك ضحايا كبيرة. ذكرنا الأرقام التي ذكرت في التقرير بتاع الأمم المتحدة إنه تقريبا زي 327 شخص مدني أصيب بين 7 مايو حتى 20 أغسطس، وأخيرا في يوم 12 و13 سبتمبر القرارات الجوية قتلت ما يقارب 140 شخص من المدنيين في الخرطوم ونيالة. وفي بعض المدافعين وناس معنا في الورقة دي وصلوا لحوالي 118 واقعة قصف منذ بداية الحرب، وخلفت ما لا يقل عن 533 شخص في محليات ولاية الخرطوم. تخيل انه عدد الناس المدنيين اللي ماتوا في الفترة دي.
صح
إذا مثلا عندي البداية
بالضبط والله
شرطنا على القانون الإنساني الدولي.
طيب ركزتوا على ولايه دارفور الثلاثه برضه ايضا شهدت عده هجمات قتلى وجرحى. بالتقرير بتاعكم شايف سلطتوا الاضواء على الاوضاع في دارفور.
ايوه ركزنا على ولايه غرب دارفور وبالذات بعد المقتل بتاع والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر في 14 يونيو بعد ان القي القبض عليه بواسطه قوات الدعم السريع او حلفائهم. وبذلك اشرنا الى مقتل الاف الاشخاص. طبعا في ارقام في تقارير ثانيه بس بتشير انه الرقم وصل 10,000 شخص تم قتلهم في مدينه الجنينه وفي المناطق المجاوره لها، وتم تهجير مئات الالاف. حسب اخر تقرير للامم المتحده العدد اللاجئين السودانيين من منطقه غرب دارفور وصلوا 400,000 شويه. في نيالا لقى مئات المدنيين مصرعهم في جنوب نتيجه الاشتباكات من 15 ابريل، وكذلك تعرض مخيمات النازحين لهجمات من قوات الدعم السريع وتم استهداف بعض الخدمات الأساسية. وهناك نقص حاد في الضروريات الأساسية دليل انقطاع التيار الكهربائي وتعذر وصول المياه وأزمة إنسانية حادة في تشمل بالذات مناطق بتاعت جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور.
طيب
نحن أشرنا التقرير ده إنه الحدث في غرب دارفور وصل إلى حد الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، وهي جرائم تتحمل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المسؤولية الرئيسية. هذا الكلام عن العنف المتصاعد اللي حصل في دارفور. بعدين تكلمنا عن احتجاز والإخفاء القسري، وتقريبا حسب أشرنا للتقرير بتاع الأمم المتحدة إنه في 471 حالة اعتقال غالبا في الخرطوم، ودي قامت بها قوات الدعم السريع باعتجاز أفراد مجموعات في ظروف قاسية ولا إنسانية حسب إفادات بعض الناجين. في الغالب يتم الاحتجاز في مناطق غير معروفة. كما كذلك قامت قوات تابعة للجيش بصدد الاستخبارات العسكرية باعتقال نشطاء من لجان المقاومة أو منظمات المجتمع المدني أو من الصحفيين لفترات وفي أماكن غير معلومة. المشترك في الحاجتين دي لأنه الأماكن غير معلومة، والاستخبارات العسكرية بالذات مارست التنميط العنصري الممنهج في توقيفها واعتقالها لبعض المدنيين بسبب انتمائهم لغرب السودان. وأيضا كذلك قامت قوات الدعم السريع استخدمت نفس المنهج بتنميط بعض الناس من جهات تانية في السودان، وهذا طبعا شيء خطير جدا.
بالضبط والله.
ووزغت تقرير محامي الطواري تقرير نشر مؤخرا مئات من حالات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. والتقرير بتاعهم درست 44 مركز احتجاز لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم. وفي حالات بعد تعذيب تم ترسيها وشرنا لها في التقرير بتاعنا، وحالات بعد اغتصاب واعتهاد الجنسية طبعا دي حصلت كثير جدا جدا، وأشرنا في التقرير بتاعنا ده إنه في
حالات الاغتصاب دي ما في أعداد محددة أو أرقام شبه
حسب التقرير بتاع الوحدة بتاعت في الجنسي المذكور هنا 132 حالة دي من وزارة التربية والتعليم.
هذه كل الحالات اللي في السودان يعني ما في دارفور.
ودي دي 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 وحده مكافحه العنف ضد النساء والاطفال في وزاره التنميه الاجتماعيه نحن اعتمدنا عليها ووصلوا بقى في 132 حاله حتى 11 سبتمبر الماضي ده يعني. الامم المتحده وصلت قالت في 73 حاله مؤكده من حالات العنف الجنسي خلال الفتره السابقه، وكل في كل السودان طبعا هو الكلام نتكلم عنه كده. لكن الواضح فيه انه حاجه ممنهجه ويستخدم كسلاح من اسلحه الحرب ولا سيما من قوات الدعم السريع، كما ورد مانع اعتداءات جنسيه من الجيش السوداني. فواضح انه دي حاجه انتميك لكن ما في ارقام. ونحن حسب قدرنا انه الارقام دي كلها اذا كان بعدد الحالات ذات العنف الجنسي تقديرنا انه اكبر من كده بكثير، لكن لانه تعرف الظرف الصغار الاجتماعي في السودان عدد الناس اللي تعرضوا لحاجة زي ما بيتكلم عنها بشكل واضح. طيب أشرنا برضو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، حيث قامت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باعتقال مئات الناشطين والمتطوعين من زد الحرب بشكل ممنهج. أشرنا لبعض الحالات من التضييق في حرية التعبير وحرية الجمعيات والحق في التجمع السلمي وهكذا يعني. فمثلا في كيس واضح في 30 أغسطس الماضي ظهرت قوات أمنية وقفة احتياجية نظمتها مجموعة من النساء في ولاية النيل الأزرق، ورفضا للحرب تم اعتقالهم كلهم واحتجزهم في مواقع جهاز الأمن في ولاية النيازرك لفترة يعني مطمر لها صراعهم بعد ذلك. في شرق السودان مدينة كسلة اجتمع مسلمين أحزاب سياسية ومنظمات اجتماع مدني يوم السبت 12 أغسطس لمناقشة كيفية مواجهة الحرب وكيفية المطالبة بالسلام. تضربون من الناس ضباط من الأجهزة الأمنية وتم تهديدهم بالاعتقال والتحقيق مع وحجزوا معهم لعدة ساعات، ثم اضطر بعضهم لمغادرة الولاية لأنه التهديد كان واضح إنه جاد يعني. في ندوة تم اقتراحها والدعوة لها بواسطة مبادرة لغار النساء في مدينة مدني ولا الجزيرة، لكن تم تعرض التهديدات وبالتالي تم إلغاء الندوة وهكذا. والدعم السريع في أماكن سيطرتها نهبت مغار منظمات المجتمع المدني كثيرة يعني كل سمع تبع يعني حتى أحزاب سياسية تم الدخول في مواقع ونهبة وكذا. على أي حال هي دي كلها انتهاكات كبيرة جدا شاملة وارتقابات الطرفين يعني. طبعا بحكم الحجم بتاعها وكثافتها وكذا أنا حابب ذكرنا جزء منها لكن هي كثيرة جدا كثير. يعني
طيب في يعني في اجراءات يعني قلت زي فوريه يعني للمجتمع
لا لا بالنسبه للتوصيات في توصيات خاصه بالقوات دي القوات المسلحه والقوات الدعم السريع. اول حاجه طالبنا منه يجب ايقاف الحرب فورا وايجاد حل سلمي للازمه السودانيه ويجب للقوات تمنع الانتهاكات الغامضه الدولي وقوانين حقوق الانسان والتحديد في جميع اتحاد التعذيب والمعاهد السيئه والحالات ذات القتل خارج إطار غارون والبدء في تحقيق نزيه وفعال في جميع الانتهاكات للقانون السياسي الدولي وقوانين حقوق الإنسان وعملية القتل غير المشروع التي وقعت منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. الوقف الفوري لعملية القصف العشوائي من قبل القوات المسلحة بالذات على المناطق الأهلة بالسكان المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة. ده بالنسبة لتوصياتنا إلى مجلس حقوق الإنسان. زي ما ذكرت الكبير نحن نطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لجميع الانتهاكات تجاوزها بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 15 أبريل. برضو نطالب في إجراء تحقيق مستقل الانتهاكات التي اشتبه في ارتكابها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تلقى إلى الإبادة الجماعية في ولاية غرب دارفور. طريق المفروض منها تحقيق مستقل. ده بالنسبة للتوصية للمجلس. إن التوصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان حابين يحس الحكومة السودانية دعم التحقيق بكل الانتهاكات التمدي. الحاجة الثانية مهمة جدا طالبناهم بأنهم هم يقوموا بزيارة مهما بأقرب فرصة ممكنة للسودان والوقوف على الأوضاع بتاعت حقوق الإنسان في السودان. ده الشكل
لا خلاص كده الملخص
جدا في المزالة إنه في 19 وقعت.
شكرا لك أستاذ أحمد الزبير وكنت معنا في راديو دبنجة.
الله يبارك فيك حبيبي.
شكرا لضيفنا المدير التنفيذي للمرصد السوداني أحمد الزبير وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة وإلى أن نلتقي.
تكون مدنية ديمقراطية حكومة قوية تشد راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء.
انعقدت على هامش اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك جلسة خاصة لمناقشة الأزمة الإنسانية بمشاركة 10 من وزراء الخارجية و 60 دولة وبالإضافة لعدد من المنظمات والوكالات الأممية. هنستضيف الأستاذ مصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء للحديث عن تفاصيل الاجتماع ومدى أهميته بالنسبة للسودان. مرحبا بك يا أستاذ مصطفى، وعايزينك تقدم لنا إضاءة حول الاجتماع ومدى مساعدته في تخفيف الأزمة الإنسانية.
طيب، شكرا جزيلا، شكرا راديو دبنجا على الاهتمام الكبير بالمسألة الإنسانية والأزمة الماثلة الآن في السودان. حقيقة الاجتماع اللي تم في نيويورك اللي هو في الأربع واللي كان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقش الأزمة وحقيقة يعني في تعهدات يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بمبلغ تقريبا 130 مليون دولار وفي غيرها من الدول والوكالات، وواضح جدا الان يعني في اشكال بالنسبه للعون والدعومات الانسانيه اللي حقيقه يعني هي الاحتياجات الكليه كانت يعني حوالي 418 مليون دولار. دي كانت المحدده، النسبه اللي جات منها ضئيله جدا حقيقه، ما بتغطي الاحتياجات الانسانيه سواء كانت على مستوى الايواء او على مستوى الغذاء او على مستوى الصحي. وواضح جدا انه الان في اشكالات صحيه كبيره جدا وفي في مشاكل صحيه مزمنه، مستشفيات اكثر من 80% منها متوقي، فالادويه ايضا في شح كبير جدا. الالتزامات مهمه، نعم مهمه جدا ان هي ممكن تخفف يعني كثير من الوطأة يعني المعاناة، لكن أيضا نحن نتمنى أن الإلزامات دي يعني تتحقق بأسرع ما تيسر يعني، وتتم إدارتها هنا برضو داخل السودان بطريقة مهنية، طريقة شفافة، وتصل للناس المحتاجين وتقدر تعالج الإشكالات اللي ممكن تكون الموجودة في الداخل هنا. فأنا بتوقع أنه ممكن الموضوع ده يحصل في الفترة الجاية ويسهم في المثل، وأتمنى ذلك يعني. داخل السودان هنا واضح جدا المشاكل كبيرة جدا، مشاكل إنسانية خاصة صحية منها والغذائية، واضح جدا الصحية والغذائية مشاكل كبيرة جدا. إذا افترضنا أن الإيواء الناس المواطنين هم سدوا هذه الثغرة على مستواهم الخاص، لكن انعكس ده على حياتهم المعيشية اليومية وأصبح أنه في احتياجات كبيرة جدا الآن. نتمنى أنه برضو يعني المسؤولين في الداخلين من خلال لجنة الطوارئ الإنسانية أو على مستوى مفوضية العون الإنساني الاتحادية تقوم بدورة كبيرة جدا في إدارة المساعدات الإنسانية اللي بتجي من الخارج، أتمنى ذلك يعني.
طيب، الملاحظ إنه الاجتماع ركز على الجوانب السياسية زي مفاوضات جدة ووقف إطلاق النار، لكن ما يعني ما كان في تعهدات من الدول الثانية زي الدول العربية والدول الإفريقية. أيضا لوحظ إنه كان في غياب لممثل الاتحاد الإفريقي. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على النتائج الاجتماع؟
والله حقيقة أنا يعني شايف إنه المسألة الإنسانية يعني إذا ربطت بالقضية السياسية يعني ما عارف يعني هم بينتظروا إذا الإنسان احتياجاته الإنسانية والغذائية هي الآن أو الإيوائية هي الآن، يعني ده ما ما ما, ما له علاقة أو ما حقه يرتبط ارتباط يعني الآن في مناطق هي ما متأثرة يعني النزوح ده ما تم من الخرطوم لمناطق ممكن تكون الآن هي آمنة وهادئة، سواء كان كل الولايات سواء كان في الشرق أو في الوسط أو في الشمال أو حتى للمنطقة الشمال يعني المناطق الشمال كردفان وغيرها من المناطق اللي ممكن تكون فيها الآن ممكن التوزيع بتاع المساعدات الإنسانية ممكن يصل بسهولة جدا، ومن خلال التقارير الآن الواردة إذا افترضنا أنه أكثر من 3 مليون يعني 3 مليون و 0.2 تقريبا أو 0.8 الناس النزوح بالنسبة للولايات، الموضوع ده يعني الاحتياجات في مناطق هذا خارج يعني مناطق اللي هو الايري تحت الحرب من السهل جدا تتوزع. فعشان ما انت تربط لي ما صحيح الخرطوم محتاجه ومحتاجه كبير جدا، ممكن نقول الايري تحت الخرطوم محتاجه نقول الله يا اخي وقف اطلاق نار داخل الخرطوم ولا الخرطوم، او مساله التوزيع المساله دي داخل الولايه هناك داخل ولايه الخرطوم محتاج، او مدينه الخرطوم تحديدا يعني ممكن او مدرمان او بحري نقول الله يا اخي محتاجين احنا هنا مناطق امنه او مناطق يعني ممكن تكون فيها الانسان بتاع منا. لكن الولايات سواء كانوا ولايات الجزيره او ولايات الوسط في عدد ضخم جدا الان من النازحين في احتياجات الان ما محتاجين الان يعني احنا هنا نقول الله يا اخي لازم يكون في، لانه هنا ما في نار عشان نقول يعني يوقفوا اطلاق عشان ما تتم السعادات. فبالتالي افتكر انه واضح جدا انه في يعني في روح سياسيه اعلى جدا في اطار تحقيق مكاسب ممكن تكون مكاسب الناس اللي هم دارين يقوموا بالمبادرات دي سواء كان الاتحاد الافريقي او الدول العربيه او غيرها. وافتكر المساعده العربيه الان في حدها الادنى يعني حدها الادنى جدا. الافارقه هم ما عندهم حاجه يقدموها، الدول الافريقيه ما محتاجه، ما عندها حاجه تقدمها غير هو المبادرات اللي انا افتكر هي اللي تقدم لتاخر، لكن ما عندهم حاجه انسانيه يقدموها هم الان للسودان يعني. ولكن بفتكر انه المساعدات الانسانيه بتتم من دول كبيره جدا، اليابان، دول امريكا، الولايات الدول الغرب، الدول العربيه ممكن تقدم، لكن اتمنى انه التقديم يتم يعني مش بشروط يعني للزراعه للشعب السوداني. الشعب السوداني هو الان يعني صحيح بيعيش في ظروف استثنائيه كبيره جدا وبينتظر يعني هو من داخله هنا الان المجتمع السوداني قام بالدور الاكبر صراحه. الان 6 شهور كل الاسر دي الان مستضافه داخل البيوت، الان الناس بتقدم لها مساعدات كبيره جدا جدا، لكن العون الخارجي ممكن يتم من خلال وكالات او من خلال الامم المتحده او من خلال الدول حتى، ده ممكن يسهم وممكن يساعد في قضايا كبيره جدا، في قضايا الصحيه، في قضايا ممكن تكون الايوائيه، حتى بعض القضايا الغذائيه. وده اتمنى انه يتم بدون شروط بتاع الزراعه للشعب يعني، ده يتم يعني بشكل يعني ممكن يكون انساني بحت طوعي بحت، ما فيه اي نوع من الشروط بتاعت للزراعه.
طيب لو انتقلنا للنازحين في مراكز الايواء في مختلف الولايات، كيف الوضع الان وهل في انسياب للمساعدات الانسانيه اللي بتجي من السودان، ولا الوضع كيف في المراكز حسب قراءتكم؟
انا بتكلم معك الان وانا في مدينه كوستي مثلا، جيت قبل كم يوم من سنار واخذت جوله برضو على مدني. انا افتكر انه الوضع صعبه مثلا ولايات الجزيره، العدد الاكبر الان عدد كبير جدا وضخم جدا من النازحين، يعني حتى حقيقه الاستضافه بتاعتهم ما طريقه جيده يعني بالنسبه لمراكز الايواء. انا اتمنى انه المسؤولين على مستوى ولايات الجزيره يقوموا يعني على الاقل بدورهم الانساني في فتح بعض المراكز اللي ممكن تأوي عدد كبير جدا من النازحين الموجودين في الشوارع. في النيل الابيض صحيح بعض المساعدات ممكن تكون وصلت، لكن الاحتياجات لا زالت كبيره، لانه هنا المراكز زادت بشكل كبير جدا في مدينه كوسي، ربك، الجزيره ابا، بعض المناطق كنانه، بعض المناطق في الدويم. فانا افتكر انه الاحتياجات كبيره جدا والتوزع قد يكون يعني ما لا يغطي الاحتياجات اللي ممكن تكون اليوميه بالنسبه للنازحين، وفي احتياجات لا زالت كبيره جدا. الشيء اللي جاء من بورسودان افتكر حتى ولايه سينار يعني اصلا في الدفعه الاولى ما اخذت اي نوع من المساعدات، بعد في الدفعه الاولى ما اخذت يعني للاسف الشديد اللجنه العليا للطوارئ يعني اغفلت تماما يعني 4 ولايات، ولايه سينار وثلاثه ولايات اللي هي في كردفان شمال وغرب وجنوب كردفان. ده بالتاكيد يعني بينعكس كبير جدا على مستوى الناس النازحين اللي جوا من مناطق في مراكز الايواء، والاحتياجات اصبحت اكبر. ولا سينار انا شايف انه الاحتياجات اكبر والحوجه كبيره جدا، لان اصلا ما اخذت نوع من المساعدات. النيل الابيض الان واضح جدا في مشاكل، الشرك برضه في مشاكل. انا شايف انه صحيح بعض المنظمات الكبيره جدا بتقوم بدور، مثلا الدبليو بي حقيقه انا شايف انه بيقوم بدور كبير جدا، ولكن براهم لا يكفي دور الدبليو بي، براهم لا يكفي في تغطيه هذه المعينات. الاشكال الكبير صراحه انا بفتكر انه لازم بقول انه اللجنه العليا للطوارئ محتاج منها منتظرين منها دور كبير جدا انها تقوم بدور. اللجان القاعديه بالنسبه للولايات بالتاكيد محتاج منها دور كبير جدا، وهي برضه بشكل غياب او دورها دايره تقوم بدور يعني دور ممكن يكون يعني بسيط جدا وطفيف، وهو ما بقوم بالتغطيه الكامله للاحتياجات. وبعدين المراكز دي برضه بتحتاج لابديت، يعني بتحتاج ان احنا زي المركز الان حددنا المجموع بتاعه كم وعدده كم، المراكز دي في ازدياد مستمر بالنسبه للناس النازحين وشكل متحرك، بيحتاج لنوع من المساعده. واضح جدا في مشاكل كبيره جدا. افتكر انه اذا الناس ما اخذت الموضوع بشكل جاد اكبر على مستوى اللجنه العليا للطوارئ، افتكر انا بحمل كل المسؤوليه بالنسبه للغياب بتاع انسياب المساعدات بشكل ممكن يكون يعني سموث او شكل جيد او شفاف، وهي تتحمل المسؤوليه دي الى ان تجد حل واضح جدا وناجع. وفي اللحظه دي كانت بالتاكيد بتقيم وبتقول وجهه نظرها بشكل مغاير.
طيب مؤخرا جرى تعديل في قياده المفوضيه، مفوضية العون الإنساني على المستوى الاتحادي، هل إلى أي مدى الكلام ده عنده علاقة بالمساعدات الإنسانية وغيره؟ هل عندك تفاصيل حول الحاجة دي؟
أنا أفتكر أنه التعديل اللي تم مفروض يكون في كان توضيح. الأخ نجم الدين وهو المفوض السابق يعني إغالته أو إعفاؤه حقيقة تم في وضع يعني ممكن يكون بسميه يعني فيه ضبابية كبيرة جدا. الضبابية بأنه إذا افترضنا في إخفاق في العمل الإنساني، الإخفاق ده ما بيتحمله بالتأكيد شخص. يعني أنا شايف أنه كان في تضارب واضح جدا، كان أصلا في تضارب. تكلمنا قبل كده عن اللجان اللي تكونت لجنتين، نجم الدين كان مغرر، اتكونت بعد ذلك تاني اللي هو اللجنة ذاتها، رئيس الموكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وواضح جدا بالتأكيد حكون في تضارب. أنا يعني دخلوا في اللجان ناس ما عندهم علاقة بالقصة بتاعت العمل الإنساني، ولا يعني ممكن يكونوا هم جزء منها، فأصبح الموضوع بمنو المسؤول. يعني نجم الدين هو كمفوض المسؤول منه، يعني هو كمغرر دوره شنو، اللي بيحدد منه، اللي بيستلم منه، اللي بيوزع منه، اللي بيسوي. دي قطايا كانت كبيرة جدا. صحيح اللجنة العليا للطوارئ ممكن تكون لجنة كبيرة، ممكن يكون رئيس أو وزير، ممكن يكون رئيس أو وزير اتحادي، وزير التنمية الاجتماعية أو وزير الداخلية حتى، ما بكون في إشكال. لكن الإشكال المانديت، الدور بتاع المفوضية لازم يكون واضح جدا، ومفوض تحديدا دوره يكون واضح جدا في اللجنة. إغالة المفوض في ظل كلام كثير جدا، وفي ظل صراعات كبيرة جدا، أنه في يعني تسرب بالنسبة للمعينات في السوق، في يعني بعض كثير جدا من المعينات اللي كانت ماشية إلى دارفور وصلت كوسي ناقصة، ده كل دي كلها أسئلة الذي مفروض يتم الإجابة عليها بشكل واضح جدا وشفاف، ومن المسؤول. أنا بفتكر أنه إغالة الأخ نجم الدين بالطريقة دي، أنا بفتكر الطريقة يعني ما بدون ما يوضحوا شنو الحاصل، أنا بفتكر فيها نوع من الظلم الكبير جدا. وده ما دفاع عنه نجم الدين وكان أداؤه كويس ولا كعب، ده ما مر الكلام ده، ما له علاقة بالكلام ده، لكن له علاقة بأنه طريقة الإغالة تمت المفروض تكون شفافة جدا، بحيث أنه نحن نكون شنو الأولى. بعد ذلك يكون في تغيير هيكلي كامل جدا، يعني لو أصلا كان لابد من إغالة تغال اللجنة كلها، اللجنة كلها تغال، أنا وجهة نظري اللجنة كلها تغال، اللجنة دي كلها أصلا ما مسؤولة، ما قامت بأي دور. يعني اللجنة من رئيس الأصغر زول ما قام بدور واضح جدا، ودور ما قام به كله. الآن ما في معينات، الآن المفروض تصل، الآن في معينات الآن موزعة لفترة طويلة جدا، موجودة في استكة ببورسلان، بيقولوا ما في ترحيل، بيقولوا ما في ترحيل، اللي هو قمح ولا دقيق ما عارف، ما في ترحيل. المشكلة في الترحيل، يعني هي ولاية حتجي ترحل إزاي؟ طيب هم بيقولوا قمنا بعقد مع بعض الشاحنات شاحنات المتوفر 100 شاحنة، توفرت 24 شاحنة، وكأنه السودان اتعددت منه الشاحنات، أو كأنه وما سمعنا ذا نحن بعطاء واضح جدا. يعني حتى تم كيف عشان يجيبوا المتعهد اللي ممكن يرحل المعينات للناس. أنا أفتكر أنه في عدم إحساس كبير جدا بالمعاناة اللي بيعانوا منها الناس النازحين، في عدم إحساس كبير جدا، وده هو ده السبب أنه في عدم إحساس أنه ما الناس دي ما حاسبة أنه في معاناة كبيرة جدا. الناس دي بتعاني هنا من النزوح، من الجوع، من العطاش، من الدواء، من مشاكل كبيرة جدا، دي غير أنها أصلا فقدت بيوتها هناك، والآن جادت فقدت إنسانيتها هنا، يعني في النزوع. ودي مشكلة كبيرة جدا بتحتاج لمعالجة أكبر من أنه نغيل زول عشان نقول الله أخذ حل. لا أبدا، إقالة المفوض هي ما حل، الموضوع هي مراجعة شاملة جدا كبيرة جدا للطريقة بتاعت المنهجية بتاعت عمل العمل الإنساني على الطوارئ، ومحاسبة الناس المقصرين، محاسبة الناس المقصرين من أكبر زول لأصغر زول.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ مصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن الجلسة الخاصة بمناقشة الأزمة الإنسانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. وصل البرهان يوم الخميس إلى نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء خطاب باسم السودان لتناول التطورات الأخيرة. وأيضا عقدت الجبهة المدنية لوقف الحرب اجتماعا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف الأستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي، والأستاذ شهاب إبراهيم القيادي في الجبهة المدنية لوقف الحرب. وفي البداية حنبدأ بالأستاذ عادل خلف الله، وبنقول له عايزينك تقدم لنا قراية حول مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حسب البرنامج المعلن للجمعية العمومية للأمم المتحدة حيخاطبها فريق البرهان غدا بعد جولة زار فيها حوالي 6 دول. كان من الواضح فيها أنه حريص على أنه يحشد رأي عام مؤكد على مشروعيته كرئيس لمجلس السيادة، وفي نفس الوقت داعم لموقف القوات المسلحة في الحرب الدائرة بينها وبين الدعم السريع واللي دخلت في شهرها 6. التقييمات لمجمل الزيارة والتقاءه بعدد من رؤساء دول الجوار أكدت أنه الموقف العام للدول اللي زار بما في ذلك تركيا باعتبارها هي الوحيدة من غير دول الجوار اللي زار، أكدت على موقف هذه الدول على رفضها لاستمرار الحرب. بالأمس حسب متابعات اللقاءات اللي بتتم في بالتزامن أو في أجواء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عقدت دول الجوار 7 اللي بدت من القاهرة وعقدت اجتماع كان في أنجمينة في شاد، واتفقت في أنها تعلن اجتماع غريب في القاهرة، أكدت على وقف الحرب ووضعت مشروع بتاع خطوات بحوالي 6 نقاط، لكن أهمها هي توحيد الجهود والمبادرات عبر منبر جدة والدخول بشكل مباشر في وقف إطلاق نار دائم. ده التطور الجديد. الخلفية دي كانت فيها أهمية ليه؟ عشان ما نقول إنه البرهان يعني حيواجه داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموقف رافض للحرب ومتمسك بمفاوضات مباشرة تقود إلى وقف دائم للحرب وتتخلل إجراءات وتتابير لمعالجة مخلفات الحرب وتشكيل سلطة انتقالية وفق برنامج انتقالي متوافق عليه من قبل القوى الرافضة للحرب واللي انطلقت من رفضها للحرب من موقفها الرافض لانقلاب 25 أكتوبر شاركت فيه قوات الدعم السريع جنبا إلى جنب مع قيادة الجيش. واضح البرهان يعني من خلال حشده للرأي العام في الدول اللي أشرنا لها ومخاطباته للقوات الوحدات العسكرية الزارة، وفي نفس الوقت العقوبات اللي أصدرت العديد من الجهات سواء الخزانة الأمريكية أو العديد من الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وحقوقية تعتبر فيها الدعم السريع يعني ارتكب مجازر وجرائم ترغى لمستوى جرائم الحرب وانتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، ووصفت بعض التقارير خاصة بما حصل في جنينة بأنها يعني ترغى هذه الجرائم إلى الإبادة الجماعية، وهنا في إشارة لما قامت به قوات الدعم السريع على الإخوة في الجنينة وبالتحديد المساليب. واضح أنه البرهان من خلال خطابه وحسب إفادات لوزير الخارجية المكلف أنه سيعمل على حشد رأي في الجمعية العمومية إلى تجريم قوات الدعم السريع واعتبارها منظمة إرهابية ارتكبت جرائم في دارفور وفي المدن والولايات اللي اعتبرت مسرح للعمليات. الزيارة لواشنطن لمخاطبة الجمعية العمومية أيضا هي بتجي بعد تطور خطير حصل في مجريات الحرب، خاصة بعد التصريحات اللي بداها مالك عقار وأكد عليها البرهان فيما يتعلق بمسألة تشكيل حكومة ورد قوات الدعم السريع على لسان تسجيل صوتي لحميتي بأنه فيما إذا أقدمت قيادة الجيش على تشكيل حكومة هم يعلنوا حكومة مقابلة أو حكومة مضاد. السيناريو ده سواء بالتصريحات الجيش المدعومة من الفلول أو تصريحات قوات الدعم السريع وجدت يعني استنكار ورفض شعبي واسع من الأحزاب من التنظيمات من لجان المقاومة ومن السودانيين أينما كانوا باعتباره أنه ده يعني بيدفع البلاد باتجاه مخاطر التقسيم والحرب الأهلية. بيبقى إذن من المتوقع إنه زيارة البرهان تستمع إليه الجمعية العمومية في هذا النطاق باعتبار إنه هو ممثل لسلطة الدولة في السودان، ولكن في نفس الوقت الرأي العام داخل دول الجوار وداخل الجمعية العمومية حسب الكلمات اللي بدأت من الأمس هي رافضة للحرب ودعم لوقفها وعبر مفاوضات، ويكاد يكون منبر جدة هو الإمبريلا اللي لاقي حتى الآن الدعم. أشرت لأنه الدول الجوار وافقت على التنسيق والدعم ما بين المبادرات المختلفة عبر منبر جدة. إذن ما تخرج به الجمعية العمومية هو تشكيل رأي عام قوي داخل الجمعية العمومية بيطالب بوقف الحرب عبر وقف شامل، وده بيكون في حضور البرهان، وبالتالي بيقلل من فرص المناورات اللي درج عليها البرهان كما هو، وفي نفس الوقت بيضع قوات الدعم السريع أمام اختبار جدي في حديثة الدائم عن إنها هي مع المفاوضات. بيبقى حسب ميزان القوة داخل الجمعية العمومية توجه بتاع وزارة الخارجية السودانية، وبيكون جزء من فقرات كلمة البرهان، هو في إدراج قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. طبعا عديد من المنظمات بما فيها في جلسة الاستماع في مجلس الأمن الأخيرة بعد خطاب المبعوث السابق فولكر للأمم المتحدة، بدأت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه في جرائم متبادلة ارتكبوها طرفين الحرب، وفي جرائم خاصة بالدعم السريع، وفي انتهاكات على المدنيين من قبل القوات المسلحة من خلال قصف الطيران والغصف الصاروخي. وعلى هذا الأساس موضوع أن يتحصل البرهان على إدانة منفردة للدعم السريع ووصفه بأنه منظمة إرهابية، دي بتخضع لتوازنات القوى داخل الجمعية التأسيسية اللي الجمعية العمومية، واللي قرارها يبقى هو مستند لقاعدة واسعة بتلزم مجلس الأمن على تبنيه، وهو ما سيتأكد بعد انتهاء جلسات الجمعية العمومية.
طيب لو انتقلنا لمحور آخر، الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عقدت اجتماع في أديس أبابا، وأظن أنتم كنتم من الموقعين على الجبهة، هل شاركتوا في الاجتماع وما رأيكم في مخرجاته في حال مشاركة؟
حزب البعث حقيقة في الفترة خلال الأربعة شهور، باعتبار أنه شاركنا إحنا في بلورة الاتجاه العام الطلع عبر البيان التأسيسي الأول اللي كان في يوم 27/4 الماضي، لكن لاحظنا أنه الاتجاهات الماشية فيها بعض الأطراف ما بتخدم الاتجاه العام اللي بنستند فيه نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي لرؤيتنا للحرب، والوسيلة الناجعة لإنجاح بالاستفادة من التجارب السابقة. وعلى هذا الأساس لم نشارك في الاجتماع، وطرحنا منذ وقت مبكر الدعوة لجبهة باسم الجبهة العريضة الشعبية للديمقراطية والتغيير، واللي بتتميز عن ما مطروح الآن بأنها بتغرن الغول بالعمل في أنه لا نرى مع قوة حية واسعة نقابات بعض الأحزاب بعض لجان المقاومة في أنه والتشكيلات النسوية والشبابية، في أنه الحرب دي لا يمكن إنهاء والتصدي لما خلفته من تهديد جدي لنهوض السودان واستقراره ومقدراته وبنيته التحتية ومؤسسات دولته إلا بحشد الإرادة الشعبية في الداخل، والاعتماد عليها بدءا ودون تجاهل للجهود الإقليمية والدولية. ما أخذنا في أنه الاتجاه الماشي هو اتجاه يعني ماضي باتجاه سحب الجبهة لأنها تكون في إطار الحل اللي كان قبل الحرب، هو الحل الإطاري، وده نحن بنختلف معاه، وفي نفس الوقت دون أن نقلل من الآخرين أو نتهمهم، لكن بنرى أنه في رهان أو في أولوية على العمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج، وده انعكس سلبا مش وجهة نظر حزب البعث لوحده، وإنما في وجهة نظر كثير من المتابعين والمراقبين خاصة الموجودين داخل السودان وداخل مراكز الإيواء والنزوح، في أنه تبقى في أهمية ودي ما حابين نعمل عليها قصوى في أننا نغرن الغول بالعمل فيما يتعلق بأنه لا سبيل من إنهاء هذه الحرب وبأقل تكلفة وبجبهة واسعة للتصدي للتغلب على مخلفاتها إلا بربط الغول بالعمل بالرهان على الإرادة الشعبية وبتطوير مبادراتها وبحشد وتعبئة السودانيين في كل المدن والولايات، خاصة المدن والولايات غير المتأثرة بالحرب وفي مراكز النزوح والإيواء الداخلي.
ننتقل الآن للأستاذ شهاب إبراهيم للحديث عن مجريات اجتماع الجبهة المدنية لوقف الحرب الذي اختتم أعماله يوم الاثنين الماضي.
الجبهة المدنية دي هي كفتت من 27/4 بتضم أقسام سياسية ومدنية ومهنية ومقاومة. الاجتماعات دي استمرت لمدة يومين، يوم 17 ويوم 18، مناقشة يعني قضايا مهمة. أهم المخرجات وطلعت إنها هي هتنفتح على أقسام مهنية ومدنية وسياسية أخرى، وبرضو مجموعات بتاعت المقاومة الضبابية، وحتشكل من المجموعات ما تلاقيها هي وتنفتح في اتجاهها لجنة تحضيرية عشان ما تشكل رؤية سياسية يعني مطورة للواقع ما بعد الحرب. وفي نفس الوقت هي تكون في الجبهة المدنية الممكن تقدم أي تصور لعملية سياسية. نحن ما معنيين أكثر من أننا نحن نشكل مع الآخرين لجنة تحضيرية لمؤتمر يجمع كل القوى المدنية اللي عندها موقف من قضية الحرب. الشيء اللي حيكون في الفترة الجاية هو حنعمل عليه بإذن الله.
طيب، هل كل القوى الموقعة على البيان التأسيسي شاركت الآن؟
ما عدا ما كان لكل القوى. في حاجة اسمها لجنة التنسيق والاتصال، هي دي واحدة من الهياكل تحت الجبهة، هي اللي جمعت وقدمت لبقية تصورها مخرجات الاجتماع ده وأجازة.
ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، والأستاذ شهاب إبراهيم القيادي في الجبهة المدنية لوقف الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.